بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعزل فرجهم. كنا نبحث في أركان منجزية العلم الإجمالي بحسب منهجة الحلقات. انتهينا من الركن الأول وهو العلم بالجامع، والركن الثاني وهو عدم سراية العلم من الجامع إلى الفرد، وأما الركن الثالث الذي لازلنا فيه فهو شمول الأصل المؤمن لجميع أطراف العلم الإجمالي، كون الأصل المؤمن صالحا للجريان في جميع أطراف العلم الإجمالي حتى تتعارض وتتساقط ويصبح العلم الإجمالي منجزا لعدم وجود مؤمن في أطرافه. طبعا قلنا هذه الصياغة للركن الثالث تناسب غير المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه، الذي قال بعلية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، ولكن ولهذا المحقق العراقي غير صياغة الركن الثالث فقال بأن الركن الثالث عبارة عن إمكان المنجزية على جميع التقادير، سواء كان المعلوم بالإجمال في هذا الطرف أو المعلوم بالإجمال في ذاك الطرف، فيكون العلم الإجمالي على كل تقدير صالحا للتنجيز. على كل حال بحثنا سابقا هذا الركن على مبنى المحقق العراقي بالصياغة المناسبة لمبانيه، وأما بالصياغة المناسبة لغير المحقق العراقي فهي الصياغة التي ذكرناها، وهي كون الأصل المؤمن صالحا للجريان في جميع الأطراف. فإذا كان الأصل المؤمن غير صالح للجريان إلا في طرف واحد مثلا، فالعلم الإجمالي يسقط عن التنجيز، وفي الطرف الواحد يجري الأصل المؤمن بدون معارض، فلا يسقط هذا الأصل المؤمن، وبالتالي لا يجب الموافقة القطعية. هذا الركن بهذه الصياغة يكون تاما على مبانينا وعلى مباني مدرسة المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليهم. وبهذا يظهر ثمرة الفرق بين القول بالعلية، وهو القول الذي ذهب إليه المحقق العراقي، والقول بالاقتضاء الذي نحن بنينا عليه، والمحقق النائيني مدرسة المحقق النائيني بنوا عليه. حيث يقال بأنه بناء على العلية منجزية العلم الإجمالي تزول بجريان الأصل المؤمن في طرف واحد لا في الطرفين، هذا بناء على العلية المنجزية تزول إذا كان في طرف واحد، عفوا بناء على المحقق العراقي المنجزية لا تزول، عليكم السلام ورحمة الله، والأصل المؤمن لا يجري حتى في طرف واحد لأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. فالأصل المؤمن لا يجري لا في كلا الطرفين ولا في طرف واحد، هذا على مبنى العلية. وأما على مبنى الاقتضاء فالأصل العملي يمكن المؤمن يمكن أن يجري في أحد الطرفين دون الآخر، إذا كان الأصل المؤمن مختصا بأحد الطرفين يجري الأصل المؤمن. لكن المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه قال بأن ثمرة الفارق هذه بين مبنى العلية ومبنى الاقتضاء صحيح بالنظر الافتراضي، نظريا هذا الفرق صحيح، ولكن عملا لا يتحقق، ما عدنا لا يتحقق مورد يكون الأصل المؤمن صالحا للجريان في طرف واحد فقط لا في كلا الطرفين، عملا ما عدنا هيك شيء. وإن كان نظريا يعقل بأن يجري الأصل بأن يكون الأصل المؤمن جاريا في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. هذا الكلام من المحقق النائيني سبب أن يدخل أستاذنا الشهير في بحث الموارد التي أو الصور التي يكون الأصل المؤمن في طرف واحد لا في الطرفين. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه عندنا ما أدري أربع صور أو ثلاث صور، بلي ثلاث صور. يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه أنه عندنا ثلاث صور يجري الأصل المؤمن فيها في طرف واحد ولا يجري في الطرف الآخر. هذه الصور الثلاثة يبدأ بذكرها وشرحها. الصورة الأولى التي مضى البحث والكلام فيها كانت عبارة عما إذا كان العلم الإجمالي بين طرفين يجري فيه قاعدة الاشتغال اليقيني يستدعى الفراغ اليقيني، وطرف آخر مشكوك وصالح لجريان الأصل المؤمن، من قبيل ما إذا علم إجمالا بأنه إما لم يؤد صلاته التي هو في وقتها لا زال الوقت باقيا، وبين نجاسة هذا الإناء، فالطرف الأول لا يجري فيها أصل مؤمن لأنه بل الشك في الامتثال، والشك في الامتثال يجري فيه بل أن الاشتغال اليقيني لا أي أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. الطرف الثاني صالح للأصل المؤمن وهو أن هذا الإناء نجس أو لا، فيمكن أن يجري فيه الأصل المؤمن بدون معارض. هذه الصورة الأولى من الصور الثلاث التي أستاذنا الشهيد يقول فيها أنه بل أن الأصل يجري في أحد الطرفين دون الآخر. الصورة الثانية ما إذا كان الأصل المؤمن بطبعه جاريا صالحا للجريان في كلا الطرفين، ولكن لا يتعارضان بسبب أنه في أحد الطرفين ابتلى هذا الأصل المؤمن بأصل بل حاكم عليه، كما إذا كان الأصل المؤمن عبارة عن إصالة الحل، وكل الطرف كل من الطرفين بطبعه صالح لإجراء إصالة الحل، ولكن في أحد الطرفين جاء استصحاب ثبوت التكليف. استصحاب ثبوت التكليف حاكم على إصالة الحل، بل لأن الاستصحاب مثلا أصل محرز، أو الاستصحاب أخذ فيه بل الشك في البقاء، وبل ذاك الإصالة الحل بل ليس أصلا محرزا، والأصل المحرز يتقدم على الأصل غير المحرز إما بالحكومة أو بالورود. وعليه فأحد الطرفين لا يجري فيه إصالة الحل لوجود الاستصحاب، فالطرف الآخر تجري فيه إصالة الحل بلا معارض. قلنا أنه هذه الصورة الثانية لجريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين دون الآخر توجد فيه شبهة، توجد فيها شبهة لا بد من حلها. الشبهة التي توجد في فرض ما إذا كان أحد إذا كان الأصل المؤمن صالحا للجريان في كلا الطرفين، ولكن جاء أصل مثبت للتكليف حاكم عليه، الشبهة تقول بأنه عدم جريان الأصلين، أصل مؤمن في هذا الطرف وأصل مؤمن في ذاك الطرف، يعني إصالة الحل، عدم جريان إصالة الحل في كلا الطرفين ليس بسبب التساقط حتى نقول بأن الاستصحاب سبب زوال إصالة الحل في أحد الطرفين فيبقى الطرف الآخر بدون معارض، بل إن سبب عدم جريان إصالة الحل في كلا الطرفين السبب في ذلك كون دليل إصالة الحل مبتلى بالإجمال بقرينة متصلة أو كالمتصلة. دليل إصالة الحل رواية فلان الذي جاء فيها أن كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه، فهذا الدليل يوجد في مقابل ظهوره الإطلاقي لشمول كلا طرفي العلم الإجمالي، يوجد في مقابل ظهوره الإطلاقي لشمول كلا طرفي العلم الإجمالي قرينة كالمتصل، قرينة متصلة بحكم المتصلة، والقرينة بحكم المتصلة ضد ظهور معين يوجب زوال ذلك الظهور وبالتالي يوجب الإجمال، بخلاف القرينة المنفصلة. وهنا ما هي القرينة المتصلة أو كالمتصلة؟ هي عبارة عن إما حكم العقل أو حكم الارتكاز العقلائي على عدم إمكان مجيء التأمين في كلا طرفي العلم الإجمالي. المشهور قالوا بأنه هذا حكم عقلي، العقل يحكم بعدم إمكان جريان الأصل المؤمن في كلا طرفي العلم الإجمالي، لأنه يستدعي الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا ترخيص في القبيح ولا يمكن. ونحن قلنا بأنه هذا ممكن ثبوتا حتى وإن أدى إلى الترخيص في المخالفة القطعية، ثبوتا ممكن ولكن إثباتا لا يمكن، يعني أنه بل يوجد ارتكاز عقلائي يقف ضد هذا الإطلاق. وما هو هذا الارتكاز العقلائي؟ الارتكاز العقلائي هو أنه هذا عقلائيا غير وارد، إذن بالنسبة إلى المولى تبارك وتعالى أيضا هذا الارتكاز يجري، بأنه يكون التكليف معلوما بالعلم الإجمالي، مع ذلك يقول لا يجب عليك ذلك. هذا لا شمول التأمين لكلا الطرفين حتى وإن كان ممكنا عقلا، ولكنه ارتكازيا غير وارد. إذن فهذا الحكم العقلي أو الارتكاز العقلائي يكون بمنزلة القرينة المتصلة لا بمنزلة القرينة المنفصلة، وأنتم تعرفون الفرق بين القرينة المتصلة والقرينة المنفصلة. إذا كانت القرينة ضد ظهور معين قرينة متصلة فهي تزيل الظهور وتوجب الإجمال، بخلاف ما إذا كانت القرينة ضد ظهور معين قرينة منفصلة فهي لا توجب الإجمال ولا تزيل الظهور، وإنما تسقط حجية الظهور. الظهور موجود وقائم ولكن حجيته تسقط بالقرينة المنفصلة، يقع التعارض بين الظهور وبين تلك القرينة المنفصلة، والقرينة المنفصلة تتقدم على ذلك الظهور في الحجية تتقدم، لا أن هذا القرينة المنفصلة تزيل الظهور. وفيما نحن فيه نحن نقول بأن هذه القرينة بمنزلة القرينة المتصلة، إذن يصبح دليل أصالة الحل فيما نحن فيه مجملا مبتلى بقرينة متصلة ضد إطلاقه. وإذا كان كذلك فالمشكلة ليست مشكلة تعارض الأصلين إصالة الإباحة في هذا الطرف مع ذاك الطرف، حتى نقول بأنه إذا أجى الاستصحاب وسبب زوال إصالة الحل في أحد الطرفين يبقى الطرف الآخر سليما عن المعارض. ليست هذه المشكلة مشكلة بل التعارض والتساقط بين إصالة الحل في هذا الطرف وإصالة الحل في ذاك الطرف، بل المشكلة مشكلة بل إجمال دليل إصالة الحل، زوال ظهور دليل إصالة الحل، زوال ظهوره مو حجيتي، زوال ظهوره. وبالتالي يصبح دليل إصالة الحل مجملا، ما ندري بأنه يشمل هذا الطرف أو ذاك الطرف، ولا يشمل هذا الطرف أو ذاك الطرف، ما يمكن أن يشمل كلا الطرفين لزوال ظهوره، وبالتالي ما عدنا إصالة الحل لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، ما نقدر نتمسك بدليل إصالة الحل لا في هذا الطرف ولا في ذاك الطرف، لأن دليل إصالة الحل ابتلى بالإجمال، وبالتالي استصحاب من يجي في أحدهما الاستصحاب ما يقدر يزيل الإجمال ويحقق ظهور مرة أخرى لدليل إصالة الحي. الاستصحاب مو هذا شغلته. الاستصحاب بل إذا كان دليل إصالة الحيل بطبعه يشمل هذا الطرف وذاك الطرف معا، الاستصحاب يصبح حاكما. أما إذا دليل إصالة الحق بطبعه مجمل، فالاستصحاب شنو دوره؟ ما يقدر يحيي ظهور دليل الاستصحاب مرة أخرى. الاستصحاب لا يستطيع أن يزيل هذا الإجمال ويحيي ظهور الإطلاقي في دليل إصالة الحل. وبالتالي يبقى هذا الإجمال قائما رغم مجيء الاستصحاب في أحد الطرفين. إذن ففي الصورة المذكورة بل لا تسقط منجزية العلم الإجمالي، لأن إصالة الحل قد زالت بالإجمال بسبب الإجمال في كلا الطرفين، فالمنجزية للعلم الإجمالي لا ماكو مانع أمامه، فمنجزية العلم الإجمالي تتم ما تسقط في هذه الصورة. هذه هي الشبهة في مقابل ما اشتهر بين الأصحاب من أنه إذا كان الأصل المؤمن بطبعه شاملا لكلا الطرفين، ولكن الاستصحاب سبب الحكومة على دليل ذاك الأصل العملي في أحد الطرفين دون الآخر، فيجري الأصل المؤمن في أحد الطرفين. نحن نقول صاحب الشبهة يقول بأنه لا يجري الأصل المؤمن للإجمال لا بسبب التعارض، حتى نقول بأن بل الاستصحاب سبب زوال التعارض. هذه الشبهة بحاجة إلى حل. هنا يقول أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن هذه الشبهة لو تمت فهي لا تجري في فروض، هنا أتصور أربعة مو ثلاثة، فروض أربعة، وإنما تجري هذه الشبهة في غير هذه الفروض الأربعة. يبدأ ببيان الفروض التي بل لا تجري فيها هذه الشبهة. الفرض الأول من الفروض التي لا تجري فيها هذه الشبهة عبارة عن ما إذا بنينا على أن هذه القرينة العقلية أو الارتكاز العقلائي قرينة منفصلة وليست قرينة متصلة، وهذا ما يمكن الذهاب إليه بناء على كونه عقليا، أما بناء على كونه ارتكازا عقلائيا لا يمكن الذهاب إلى هذا الفرض، لأنه إذا كان بالارتكاز العقلائي فهذا الارتكاز العقلائي خب بطبعه ليس حجة، ليس من الإمارات الحجة شرعا. ارتكاز عقلائي مو كل ارتكاز عقلائي حجة، وإنما هذا الارتكاز العقلائي إذا سبب زوال الظهور فالظهور يسقط وبالتالي حجيته تسقط لأجل زوال أصل الظهور. وأما إذا كان هذا القرينة قرينة منفصلة فلا، بل القرينة المنفصلة لا تزيد الظهور. فإذا بناء على الارتكاز العقلائي، هذا الفرض ما يرد فرض كونه قرينة منفصلة، وإنما قد يأتي فرض كون القرينة منفصلة بناء على كون القرينة عقلية، لأن الإدراكات العقلية قد تكون بحاجة إلى تأمل ودقة، فتصبح القرينة كالمنفصلة، وقد تكون الإدراكات العقلية واضحة إلى درجة بحيث ما يحتاج إلى تأمل ودقة، رأسا يأتي إلى الذهن، فهذا يصير كالمتصلة. فهؤلاء القائلون بكون القرينة عقلية، القرينة التي تقول بأن الأصول المؤمنة لا تجري في تمام أطراف العلم الإجمالي، تلك القرينة عقلية، هؤلاء أكو مجال لكي يدعوا بأن قرينتهم هذه قرينة منفصلة لا متصلة. فإذا ادعوا بأن هذه قرينة منفصلة فقد يتم كلامهم. هذه هي الفرضية الأولى من الفرضيات الأربع التي لا يجري بناء على كل فرضين لا تجري هذه الشبهة التي ذكرناها، وهي شبهة كون الدليل مجملا، كون الدليل إصالة الحيل مجملا، هذه الشبهة ما تجي بناء على كون القرينة قرينة منفصلة، لأن القرينة المنفصلة لا توجب الإجمال كما ذكرنا. وأما الفرض الثاني فإن شاء الله نبحثه في الدرس القادم، نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.